بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة. قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب، فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجا. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرة وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطيني حقي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. أراد البخاري بهذا الحديث أن يضعه تحت هذا العنوان: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. وقلنا في هذا الأمر يندرج تحت أمرين عظيمين. الأمر الأول وهو أن من كان عنده أمانة هل يجوز له أن يتصرف في أمانة مالية، هل يجوز له أن يتصرف فيها أم لا؟ فالأصل لا، لابد من حفظه، سواء كانت هذه الأمانة على الدوام كمال اليتيم أو مؤجلة كرجل وضع وديعة عند شخص إلى مدة. فرأى هذا الشخص الذي عنده مالا لليتيم أن يجر له فيه وأن ينميه، فإن كان على مالي وعلى يقين من هذا جاز له أن يفعلها. وكذلك لو أن رجلا أعطاه عطية على سبيل الأمانة فاشترى بها شيئا له، فإن أقرها يمضي، إن أقرها يمضي. والنظر هنا للمصلحة، إن كان يرى أن فيها مصلحة وفيها فائدة يمضي. واختلف العلماء في هذا. بالنسبة لصاحب الأمانة هذا الذي اشترى شيئا، فإن وقع على المال خسارة يتحملها، هذا خلاف البيع وإيه والشراء، فإن هذه إيه وديعة أمانة، إن وقع خسارة في المال يضمنها، وإن وقع فيها ربح ومكسب يعطيه لصاحبها. وضعت الصورة، هذه صورة مهمة جدا. في البيع والشراء البيع قائم على الإيه؟ على المكسب وعلى الخسارة، لا بيع ولا يسمى بيع إلا بالمكسب والخسارة. والتاجر الذي لا يخسر ليس بتاجر، واضح؟ هنا بقى العكس، يقول لك التاجر اللي بيخسر إيه؟ خايب، مش تاجر. فهنا الأصل التاجر الذي لا يخسر ليس بتاجر، لأن قضية البيع قائم على المكسب والخسارة، قائم على المكسب والخسارة، قد يزيد وقد ينقص، قد يعطي بسعر أعلى وقد يعطي بسعر أدنى. هذا إذا كان تاجر، شخص مثلا جاء يشتري سلعة ورأى التاجر أنه بحاجة إليه وما عنده إلا نصف المال، نصف المبلغ، هل يجوز أن يبيعها أو لا يجوز؟ في عرف التجار لا يجوز، لكن هذا يعد من أفضل أنواع الصدقة. إذا الصدقة في البيع أفضل من الصدقة التي تعطى هكذا، لأن هذا الشحاذ الذي انكشف غطاء وجهه يعني قد يسألك ويسأل غيره، أما هذا الذي هو في عوز لهذه السلعة، هذه التجارة، هذا المال، فأنت نزلت له في السعر قد يكون بخسارة كبيرة أيضا، هذا يجوز وتؤجر في هذا. وعندنا عند العوام مثل يقول لك الصدقة الخفية، العوام بتوع زمان بس مش بتوع اليومين دول في البيع والشراء، يعني انك انت ايه ممكن تتساهل تتسامح الى هذه الاشياء. افتكر زمان مثلا ممكن ايه، كنا زمان بقى طبعا ايام الشدة والصعوبة كنا نروح نشتري مثلا ايه بتعريف عسل، الراجل يديلك بتعريف عسل لك احط لك عليه طحينة، كنا نفرح جدا ان يحط لك عليه طحينة، يحط لك ايه طحينة كمان يحط. فكان زمان الى حد ما كان في نوع من السخاء، الان التسعيرة 1+1=2 هذا ليس ببيع، هذا في ظلم للطرفين، لأن بعض الناس ممكن بتتلف بضاعته، اللي مثلا بيبيع الطماطم كان بيبيعها ب10 جنيه، ده أحد التجار حاولت أسأله أخبرني قال يعني تقريبا ثلث الطماطم فسدت عنده عفنت، طب ما بعتهاش بسعر أقل ليه؟ قال ده جماعة بتوع السوق يعني لا يرضون منه هذا. اليوم الشاهد هنا لأن البيع والشراء يختلف، أما لو في عندك وديعة وضمنت أن تشتري بها شيئا لصاحبها دون تلف يجوز هذا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم والدورقي قال حدثنا أبو عاصم النبيل هو الضحاك ابن مخلد الشيباني عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة وهو ابن عياش أبي عياش إمام المغازي عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر، وذكرنا بالأمس بأنهم خرجوا لحاجة الثلاثة. ودايما إخواننا الإنسان إذا صاحب لو صاحب إلا مؤمن أو تقي، إياك إياك والمفلس والفاسد، حتى صحبة ساعة واحدة قد تكون شؤم عليك، لأن هؤلاء خرجوا الثلاثة لو ما هم واحد فاسد ما خرجوا من هذا الغار قط إلى يوم القيامة إلى يوم يبعثون. فصحبة الأخيار نعمة وصحبة الأشرار نقمة، فذلك الإنسان ينتقي الجليس الصالح والخلة الطيبة، والإنسان يعرف بجليس إذا كان لك جليس صاحب صالح فأنت كهكذا، وإن وجدت بطانتك سيئة فهكذا. ولذلك لما ذم هذا الرجل الذي اسمه ابن الدثن هذا أن مجلسه وممشاه مع المنافقين فاتهموه بالنفاق، فلذلك الإنسان دايما يتجنب ممشى ومخالطة الأشرار. فخرجوا يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل، وقد يكون مثل هذه القصة آلاف بل ملايين من القصص. كم ناس ركبوا في سفينة غرقوا، ركبوا في طائرة غرقوا سقطوا، تهوا في مكان كذا، منهم من نجا، من نجا كيف نجا؟ اللي غرق في السفينة ده قد يكون نجا بتقوى من الله عز وجل وبآية، أو ربنا جعله آية الغير، يعني مثلا تجاي مثلا بيت اتهد وعمارة سقطت ولا يوجد تحت هذا الأنقاض إلا طفل رضيع، هذه آية ربنا بها العباد. فمن هذه الأشياء الكثير، فربنا عز وجل ذكر للنبي حال هؤلاء القوم الذين وقعت لهم هذه المحنة وما خرجوا إلا بإيه؟ بصالح أعمالهم. طيب قد يكون ممكن خلاف هؤلاء دخلوا في محنة وفي مصيبة مثل هذه المصيبة وخرجوا بلا وكانوا أشرار، ممكن أو مش ممكن؟ ممكن، وما هذا إلا لإقامة الحجة عليهم، كم من فاجر كم من فاسق كم من ضال، ورأى آيات الله عز وجل وما اهتدى. أذكر تقريبا من حوالي 20 سنة قرأت قصة لأحد الصحفيين إن كان عنده سفر لحضور إحدى المباريات، ما عرفش في بلد إيه كده، مهم بلد من البلاد يعني، وقع على الطيارة وخرج من بيته بالسيارة، قال تعطلت السيارة في السكة الكاوتش تقريبا، المهم إيه ما كانش عامل حسابه، نزل محتار ياخد تاكسي يكمل، الشاهد إنه هو اتعطل وانشغل ويصلح في العربية وفي مشاكل وشبورة وفي ما عرفش إيه، المهم دخل المطار والطيارة طلعت، قاعد يضرب في راسه يضرب في راسه يضرب في راسه وخلاص والماتش راح منه شويه، الطياره انفجرت في السماء فنجاه الله عز وجل، رغم انه قد يكون طالح يعني، اظن هو يعني ما ادري بس قد يكون طالح مش صالح، هو بيذكره على سبيل يعني ايه الطرفه كده وان حاجه حصلت له غريب، فاللي انا عاوز اوصل له ان قد يكون هذا يعني الغير التقي ايضا، لكن انا اقصد هؤلاء الاخيار ربنا جعل لهم آيات بجميع صلاحهم، هم كلهم كانوا على صلاح وعلى خير وفلاح، فنجوا جميعا بدعائهم بصالح الأعمال، وعلى هذا يجوز الإنسان أن يدعو بصالح عمله، الإنسان ممكن وده بيسميه العلماء ممكن يتوسل إلى الله بصالح عمله، يتوسل بالدعاء. ويدل أيضا على أن الإنسان يلزمه أن يفتش في أعماله الخير والشر، يشوف الأصلح والأعلى والأفضل، وكلما رأى في عمله نوع من الخلل يتقنه ويصلحه، وكما يقال من صف صفي له، فكلما يحاول يصف في العمل يصف يجعله إيه خبيئة، وهذا الخبيئة بينه وبين ربي لا يدلي بها، يعني لا يدلي بها يقول يا ربي أنا عملت كذا كان لي أبواني شيخان كبيران وكنت بعمل وسوي، لا يعني بمعنى له خبيئة يشعر أن هذه الخبيئة هي أعلى ما وصل إليه وممكن يزيد، فهما لما وقفوا في هذا المكان قعد يدوروا إيه اللي ممكن يكون، فكل واحد وجد وتقرب إلى الله بأعلى شيء فعله يعني في ممر. فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة، قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه، كل واحد بقى يشوف كده يدعو الله عز وجل بالعمل الصالح، وعلى هذا أن الإنسان الطالح ربما لا يقبل منه دعاء، وذلك بالحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3 منها ولد صالح يدعو له، طب لو مش صالح ودع لو غير صالح وبيدعي طول ما يقعد قاعد يا رب الله يرحمك ويحسن إليك ويغفر لك ويرحمك وهو صالح هل يقبل؟ لا يقبل، فهنا شرط موجود والشرط هذا شرط تأبيدي، فلا يقبل دعاء الولد إلا إن كان صالح لأبي، هذا امتداد للعمل، فهو يدعو الله عز وجل وامتداد لعمله الصالح الذي هو من ثمرة الأب، فعلى هذا يقبل دعاءه، أما إذا كان غير صالح فلا، فعلى هذا لابد من الصلاة، فاجتمعوا على أو اتفقوا على الدعاء بصالح العمل، فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، طيب إيش معنى ذا اللي بدأ؟ طبعا هو الأمر قد يكون يعني بلا توافق أو قد يكون أشاره لفلان ده أنت الأول ابدأ، بدأ بالدعاء لله عز وجل، أو قد يكون رأوه هو أصلحهم وأفضلهم، أو كل واحد خاف من الرياء أن يكون عمله فاسد وعمله غير في بعض الإشكال فبدأ يؤخر نفسه لغاية ما رأوا الآية من الأول أن إيه فعل البر ظاهر، وفعل البر قوي أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل البر الأبوين، أحد الإخوة بالأمس قابلنا كان جاي مخصوص امبارح امبارح كان في جمعة بين جمعة أمس أكيد، فجاء يخبرني قال لي أب وكنا نحبه كثيرا، المهم كنا قال فزوجناه فالمرأة غلبت دماغه وبدأ يأذينا ومشاكله، قلت له فرضنا لو أذاك إيه المشكلة، فهم أرادوا أن يقاطعوه وهذا لا يجوز أبدا، بر الأبوين هذا باق على الدوام حتى ولو أساء حتى ولو كان مشركين، يعني لو كان على الشرك فالبر لا ينقطع أبدا. أسماء لما قالت إن أمي مشركة وجاءت تزور أصلها تبرها، قال نعم حتى لو كانت مشركة. فلذلك يعني قد يكون هذا الأقرب، إن هذا عنده هو يعني أمر مستند أقوى من الباقي. قال فكنت أخرج فأرعى، قيل كان راعي وقيل كان يجمع الحطب، المهم يعني كان له مهنة. ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب، الحلاب هو الوعاء الذي يحلب فيه الإيه؟ اللبن، فأتي به أبوي فيشرباني، يبدأ بأبوي في الطعام والسقيا ثم يبدأ بالأولاد. هل هذا الأمر ملزم؟ الجواب لا. لو أن واحد بدأ بأولاده قبل أبويه فيها مشكلة؟ فيها مشكلة إطلاق. ولكن هذا تعظيم في البر، بلغ به البر أن عيناه لا تحيدان عن أبويه لا لولد ولا لزوج، يعني وصل لهذه المرحلة نظرا لكبر سنهما والحالة التي هما عليها. فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، يجيب لهم اللبن ويقربه فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي كل الباقي بعد أبوي. قال فاحتبست ليلة، هنا وقعت له ليلة عطلته عن هذا الموعد. فجئت فإذا هما نائمان، قد نام يعني كانوا منتظرين الجرعة بتاعت اللبن اللي بيأخذوها قبل النوم، فوجدهما نائمان. قال فكرهت أن أوقظهما، يبقى وقع في حرج إن ممكن لو قام من النوم لا يعودان إلى النوم مرة أخرى، فخاف من إزعاجهما. ثم أيضا منع أبنائه من الشرب، هل هذا الفعل جائز؟ أيضا هذا زيادة في البر فقط، لكن لو أنه أطعم الصبية وأطعم الزوجة إلى أن يستيقظ الأب والأم لا حرج، ولكن هذا إمعان وزيادة في أنه ما أراد أن يخالف أبويه حتى مع الصبية الصغار وهم يصرخون يتضاغون يتألمون من الجوع عند رجلي. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، فضل نايمين وهو واقف منتظر بالإناء، إلى طبعا ما أخبر بهذا أحد أبدا، ولو أخبر ما فتحت ولا فرجت الصخرة، إنما هذا كان عمل بينه وبين الله عز وجل. فإذا هما نائمان فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، عمالين يشعلوا فيه وعاوزين إيه يدينا من اللبن اللي معاك ده، هو رفع اللبن فوق ودول بإيه بيصرخوا وبيشدوا فيه إن عاوزين من اللبن يشربوا. قال حتى طلع الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ولذلك يا إخوانا البر عبادة، بر الأبوين عبادة، إذ بنرى بأن فعل الأبوين مع الابن من إحسان وبر ورعاية وتربية هذا شيء مكمون من الفطرة. إذن هناك فرق بين الفطرة والطبيعة التي أوجدها الله في العبد وبين الفعل الاختياري. رعاية الأبوين للابن اضطراري وليس اختياري أبدا، يستحيل. يعني ممكن تخيل هذه الأم اللي ابنها يفضل طول الليل مصحيه، ريحة جاية ريحة جاية طبطب عليه ريحة جاية، دي لو نزع منها قليل من هذه العاطفة اللي جايش تروح رميها في الأرض، لكن هذه العاطفة القوية جدا لا تقدر أن تدعها، كإنسان إيده بتتألم ما يقدرش يقطعها. فعاطفة الأبوين عاطفة جبلية ملزمة بخلاف عاطفة الابن للأب دون هذا بكثير. كم من ابن داعى أباه؟ بالأمس وصلتني يعني قصة طريفة جدا، هي مش طريفة قصة مؤثرة، بس طبعا اللي عملها بطريقة فيها نوع من التأثير. أحد الطلبة اللي هم كانوا من السعودية وكده، كان أمه كانت تعمل مدرسة، وهذا الطالب كان طفل صغير وهي كانت بتعمل وبتشتغل وكده. الأم النشاهد أن أمه هذه كانت عوراء بعين واحدة، شاف حد اسمها من العادين ولا اسمهاش سمعتها؟ فالمتربة بعين واحدة، فالمهم كان إيه يستحي منها ومخسوف منها وخجلان منها. المهم فتعلم، طبعا الاولاد يقولوا له مين دي كان يستهنت ان يشوف امامه. فواحد من الاولاد قال له هي دي امك العوره او من هذا القبيل، فقال لها مش عاوز اشوفك تاني ما تجليش. الام القصه دارت ودارت وبتاع، في النهايه خالص بعد ما اشتغل راحت له تزوره ورفض انها ايه ان مراته تشوفها. فبعد كده طبعا بلغه انها ماتت وترك له رساله ان العين اللي انا شلتها دي انت وانت صغير وقعت، الله اعلم بصحه القصه يعني، وقعت فمسمار دخل فضاعت عينيك فناديتك عيني. فالمهم ايه يعني اللي انا اقصده بان الامه تعطي والاب يعطي وليس تدينا، فطره. يعني لو يقال للام يعني ناخد الكبد بتاعك للطفل تقول خدوه، لو العكس استحال. فلذلك طاعه الابن لابويه وبر الابويه ده تدين فقط، بلا تدين هيرميه على المزبله. يعني كان دايما اذكر والدي وانا صغير كان يحكي لي قصه عجيبه جدا، بيقول لي كان في واحد راجل وبعدين ايه كان ايه مربي ابنه ومربي تربيه جميله ويعني ويحسن اليه وكده، ف كان يشيله وهو صغير على كتافه ويحطه وكده. فالولد كل شيء يقول له نفسي يا ابي ارد لك بعض الجميل بتاعك. فجاه مره ابوه ده ايه يعني تغاب وعمل نفسه كده انه ايه يعني في نوع من الهلوسه والخبل والكلام ده، انا عاوز الشيء الفلاني هات لي كذا هات لي ما اعرفش مين. فابنه يقول له انت عاوز ايه؟ يقول له انا عاوز قصب. يجيب له قصب يروح كسر الزعزوعه يقول له اكسرها لي، اكسره يقول له لا ارجعها لي تاني. اللي هم فضل يغلبوا ايه عاوز ايه؟ قال له عاوز اركب على كتافك. فالولد بيحكي بيقول فتبول في افاه وعاوز يشوف ايه درجه البر قد ايه، فراح من فوق شايله وراح رازعه في الارض. قال له كم تبولت على كتفي وبين وفي رقبتي وفعلت وفعلت، ودي مره واحده بس كده. قال له بس وصلت لايه؟ للي انت كنت بتحلم بيه. فلذلك بر الابن اصعب ما يكون، ولا يكون الا تدين. ممكن تجد نفسك مع ابويك والام والاب القلب يهوى الواحد بعيد خالص، وانت اللي تكون ملازم لهم وتدعو له وانت قد لا تدعو لك. فلذلك الانسان يحاول دايما في هذه الامور هو الاحتساب فقط. فهذا صاحبنا ده وصل به الاحتساب والبر لهذه الدرجه انه لا يقدم على ابويه لا ولد ولا زوجه ولا احد. بعد ذلك قال دعا بهذا الدعاء فافرج عنا فرجه نرى منها السماء. قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. هذه أيضا قصة من أصعب القصص، إن الشهوة هذه درجات، وإن الشهوة تصل إلى درجة معينة لا يستطيع العبد أن يمسكها ولا يقبضها ولا يقبضها أبدا، وخاصة الشهوة الحرام وليس الحلال. فعلى هذا الرجل وقع في هذه المحنة، كانت امرأة تراوده أو هو يراوده إلى أن وصل إلى مرحلة اللي هو المرحلة التي لا يقدر أن يرجع. فلما ذكرته بالله عز وجل ذكر ورجع وقام، وعلى هذا ربنا عز وجل قبل منه هذا العمل وفتحت الفرجة واتسعت. فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي. فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم الثلثين بس برضو ما يعرفش يطلع. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق، وقلنا الفرق حوالي 16 رطل أو تقريبا 3 أصوع من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، رفض ان هو ياخد اما انه انشغل او سابه او الى غيره، يعني ما خدوش في العاجل. فحتى اشتريت منه بقرا وراعيها، بقر بقى واتسع بقى في مزارع واتسع في اشياء وباقي ايه ما يتعلق بالمواشي او الماشيه. ثم جاء فقال يا عبد الله اعطيني حقي. فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. كل هذا الذي هو موجود لك. فقال أتستهزئ بي؟ لأنه مش متخيل أن حد في هذا الزمان أو في زمان أو في أي زمان يفعل هذا. زي أخي امبارح بيسألني بيقول لي لو واحد عنده أمانة لي وأنا نميتها له ممكن اخدها وارجع له الفلوس زي ما هي. فهو طبعا صاحبنا ده ما عملش كده، ما ادلوش الفرق بتاعه، ده هو خده ونماه وعظمه الى احسن ما يتخيل. وقد يكون من عظيم البلاء ان الواحد يتخيل هذا المشهد، ان ده جالس وقد يكون ماله بيخسر وده عمال يكسب، ما جاش قال طب ما نحط من ده على ده وانا اللي تعبان، ويعني يعني وقع في بلاء عظيم ليس بالسهل. بل الاصعب من هذا لما يجرى، ممكن هو عنده اماني انه مش جاي، وسايب عنده البقر والاغنام والمواشي وعبيد والدنيا بقى ملانه تحت ايديه، وعمال ايه يعني في امنيه لان ممكن شيء. لكن الفتنه العظيمه ان الراجل جه وخد الحاجه، خد المواشي ومعهم العبيد بتوعهم وكل حاجه تبع الموضوع، وعمال ينظر وشايفهم هم ماشيين. هذا بقى الفتنه اللي تخلع القلب. فلذلك في بعض الروايات فاستاق الابل والغنم والبقر وانا انظر الى، دي بقى الفجيعه الصعبه اللي هيبص الى ايه لحظه اتكركبت الفؤاد. لكن هو كان عنده دين وتقوى فعمل العمل لله عز وجل فما ندم. وذلك دائما هون اي عمل لله عز وجل لا يندم صاحبه ابدا، الذي يحتسب الاجر. فرق بين اللي بيعمل العمل لمصلحه، وذلك احيانا مثلا كده غالب الناس بيعمل في واحد حسنه او معروف فيقابل المعروف بالاساءه، يقول لك ده اداني حته ضربه مش طالعه من نفوخي، لانه ما احتسب الاجر. لكن لو احتسب الاجر طلع من نفوخك، طلع من رأس. انت فعلت العمل لله ليس لهذا الشخص، لان غالبا كما قال سفيان ما وجدنا الاساءه الا من الاحسان للئام. دايما غالب الخلق كده عموما ما يجلكش ضرر ولا اذيه ولا مصيبه ولا بليه الا ممن احسنت اليه. يعني في حكمه طبعا ليس بحديث، لو اتقي الشر من احسنت اليه، هذا ليس لا له علاقه بهذا، ولكن هو على التغليب ان غالبا الاساءه لا تاتي الا ممن احسنت اليه. فهذا الرجل لو لم يكن احسانه وفعله لله عز وجل لعض انامل الغيظ، ان شايف كل الدنيا اللي تحت ايده دي راح مديها لفلان اللي هو هذا الشخص. فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك، كلها تبعك وبتاعتك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. أظن بقى الثلاثة دول عمرهم ما يسيبوا بعض أبدا، اجتمعوا على هذه الطاعة وشافوا هذه الآيات، فأظن حالهم أنهم إيه طبعا ذكر أمرهم وشهر الله ذكرهم وعاشوا في الدنيا على حمد، وإن شاء الله ماتوا على حمد، وأظنهم في أعلى عليين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.